خير خلقه محمد وأزواجه الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه. كان الكلام ولا زال في مسألة أن لفظ الأمر عند الإطلاق من دون قرينة هل له ظهور في خصوص الطلب الوجوبي أم في خصوص الطلب الندبي أم له ظهور في مطلق الطلب الجامع بين القسمين. عرفتم أن الاحتمالات في المقام ثلاثة غير أن احتمالين من تلك الاحتمالات عندنا قائل بهما، الاحتمال الأول والذي اختاره المشهور وتبعهم على ذلك المصنف رحمه الله، والاحتمال الآخر قد مال إليه جمع من الأصوليين. لحد الآن تقدم الكلام مفصلا في اختيار المصنف للمشهور في المقام، واستدل على ذلك على مدعى وساق عدة مؤيدات تؤيد بأن لفظ الأمر عند الإطلاق ظاهر ظهور في خصوص الوجوب، وأما إرادة الندب فبحاجة إلى قرينة. أما الآن فيعرج رحمه الله على بيان أدلة القائلين بوضع لفظ الأمر للقدر الجامع بين الوجوب والاستحباب وهو مطلق الطلب، حيث أنهم استدلوا على هذا المدعى بأمور ثلاثة. الأمر الأول ما يسمى بصحة التقسيم وتقريبه، أنه لا ريب في صحة تقسيم الأمر إلى الطلب الوجوبي والطلب الندبي، فإنه يصح أن يقال أنه عندنا طائفتان من الأوامر، طائفة منها دالة على الوجوب والطلب الإلزامي، وطائفة أخرى منها دالة على إرادة الندب، دالة على الطلب الاستحبابي. كما أنه لا ريب في أن المراد من المقسم في مقام التقسيم، أعني من المقسم كلمة الأمر، لأنه صار عندنا عملية تقسيم مقسم وأقسام. كما أنه لا ريب في أن المراد من المقسم في مقام التقسيم أعني كلمة الأمر، معنى أعم وهو جامع الطلب بين القسمين. وإلا لو كان المراد وإلا لو كان المراد من المقسم خصوص أحد القسمين المذكورين لكان التقسيم غلطا وغير معقول. ليش؟ لأنه يكون من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأنه لو كان المراد من المقسم نفرضه الطلب خصوص الطلب الوجوبي، فالطلب يعني الأمر اللي مراد منه خصوص الطلب الوجوبي ينقسم إلى نفسه وهو الطلب الوجوبي وإلى غيره وهو الطلب الندبي. فلا ريب في أن المراد من المقسم في مقام التقسيم، أعني كلمة الأمر، ماذا؟ المعنى الأعم الجامع، القدر الجامع بين القسمين. إذ لو كان المراد خصوص أحد القسمين للزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره وهو باطل كما تقرر في محله، من أنه لا بد في صحة التقسيم من وجود المقسم في جميع الأقسام. وعليه فيقرر الدليل المذكور بنحو صغرا وكبرا. الصغرى أن مادة الأمر قد استعملت في مقام التقسيم، قد استعملت وين؟ في معنى أعم ومطلق الطلب، قد استعملت في الأعم، قد استعملت في مطلق الطلب. الكبرى والأصل في الاستعمال الحقيقة، فينتج أن مادة الأمر حقيقة في الأعم، حقيقة في مطلق الطلب، وهذا هو معنى الاشتراك المعنوي وهو المطلوب. إلا أن المصنف رحمه الله ناقش هذا الدليل بما حاصله أن أصل التقسيم تقسيم الأمر إلى الوجوب والندب صحيح لا غبار عليه ولا ممانعة فيه، كما وأن صحة التقسيم دليل على كون الاستعمال في الأعم، بعد دليل على إرادة المعنى الأعم جامع الطلب. هذا كما وأن صحة التقسيم دليل على كون الاستعمال في الأعم وإرادة معنى أعم صحيح لا ممانعة فيه، إلا أن كبروية الاستدلال مخدوشة، إلا أن كبروية الاستدلال بين قوسين والأصل في الاستعمال الحقيقة، هذه الكبروية ممنوعة باعتبار أن المستدل إنما أثبت بدليله هذا ماذا؟ أثبت بدليله أن الأمر استعمل في الأعم، أن الأمر استعمل في الأعم، يعني أثبت كون الاستعمال في المعنى الأعم، إلا أن الاستعمال أعم من الحقيقة، فلم يثبت المدعى من كون الاستعمال هذا على نحو الحقيقة. وإن شئت فقرب الجواب بتقرير آخر، أن تقسيم الأمر إلى الإيجاب وإلى الاستحباب لا يدل على أزيد من إرادة المعنى الأعام في مقام التقسيم من كلمة الأمر، لا يدل على أزيد من هذه الفقرة، على أزيد من إرادة، لأنه قسمنا الأمر إلى الوجوب والندب، فإذا أردنا من المقسم خصوص أحدهما بل تلزم تقسيم الشيء إلى نفسه، فإذا المراد من المقسم ماذا؟ الطلب المطلق، أو مطلق الطلب، جامع الطلب، المعنى الأعم، وهذا هو الاشتراك المعنوي بهذا المقدار. بل لا يدل على أزيد من إرادة المعنى الأعم مطلق الطلب من كلمة الأمر في مقام التقسيم، ولكن أن هذه الإرادة على نحو الحقيقة كما هو المدعى فلا دلالة للتقسيم المذكور عليه أصلا، إذ الاستعمال أعم من الحقيقة كما مر مرارا. فالحاصل أن التقسيم المزبور إنما يدل على استعمال الأمر في مطلق الطلب، على أن التقسيم المزبور إنما يدل على استعمال الأمر وإطلاقه على مطلق الطلب، ولكن لا يدل على المطلوب، وهو كون هذا الاستعمال على نحو الحقيقة اللي هو مدعاهم ومطلوبهم. فالاستدلال قاصر عن إثبات المدعى. الدليل الثاني من أدلة الاشتراك المعنوي ما حاصله أن عند الرجوع إلى الكتاب والسنة واستعمالات العرف نرى أن مادة الأمر قد استعملت في الطلب الإيجابي كما استعملت في الطلب الندبي، يعني مثل ما نجد لفظ الأمر قد ورد في باب غسل الجنابة مثلا، ورد في باب غسل الجمعة أيضا، وهكذا قس على هذين، فنجد أن مادة الأمر قد استعملت في الطلب الإيجابي كما استعملت في الطلب الندبي، فنخلص إلى أن أصل استعمال الأمر فيهما ثابت ومسلم، وعندها فيدور الأمر بين كون الاستعمال المذكور، هذا الاستعمال في الشريعة في أبواب الفقه كتابا سنة استعمالات عرفية، يدور الأمر بين كون الاستعمال المذكور هل هو على سبيل الاشتراك اللفظي بين قوسين بأن وضع اللفظ لفظ الأمر لكل منهما بوضع على حدة، أغلق القوس، أم على نحو الحقيقة والمجازي بين قوسين بأن وضع لفظ الأمر لأحدهما واستعمل في الآخر مجازا وبمعونة علاقة ومؤونة، أغلق القوس، أم على سبيل الاشتراك المعنوي، افتح قوس، بأن وضع لفظ الأمر للقدر الجامعي الكلي الجامع بين القسمين واستعماله واستعمال الأمر واستعماله في موارد خصوص الوجوب أو خصوص الندبي، يعني في باب أنه استعمل في الوجوب، في باب آخر استعمل في الندب، واستعمال في موارد خصوص الوجوب أو خصوص الندب من باب استعمال الكلي في فرده الخاص. شو المانع على الإنسان كلي قدر جامع، مرة نشوفه يستعمل في خصوص الزيت يراد منه الزيت، مرة يستعمل ويراد منه مثلا عمرا بقرا نحو ذلك. فبأن وضع للقدر الجامع الكلي الشامل بين القسمين وفي موارد استعماله في خصوص الوجوب أو في خصوص الندبي يكون من باب استعمال كلي في فرده الخاص، أغلق القوس، فهل أن الاستعمال المذكور على سبيل الاشتراك اللفظي أم على سبيل الحقيقة والمجاز أم على سبيل الاشتراك المعنوي، علامة استفهام. والقاعدة في مثل هذا يظهر من المستدل أنه على مبنى القدماء أو إذا هو من القدماء، والقاعدة في مثل هذا أنه لو دار الأمر بين الاشتراك اللفظي وبين الحقيقة والمجاز وبين الاشتراك المعنوي، هل وبين كتابيا يعتبر زائد، ولكن كتلفظ باعتبار المطلب يتضح عندما تنقحون المطلب دائما وبين دائما تكررني يصير عيب في الكلام. القاعدة في مثل هذا أنه لو دار الأمر بين الاشتراك اللفظي والحقيقة والمجاز والاشتراك المعنوي لكان الاشتراك المعنوي أولى، ولا بد من حمل اللفظ عليه، وإلا في خلاف ذلك يلزم إما الاشتراك اللفظي أو المجازية، يلزم الاشتراك اللفظي متى؟ إن كان اللفظ يعني لفظ الأمر حقيقة في كل منهما، أو يلزم المجازية إن كان حقيقة في أحدهما، فرد، وكل من الاشتراك اللفظي والمجازي كما عرفت في المنطقيات، وكل منهما خلاف الأصلي، فيتعين الحامل على الأول. الأول يعني الاشتراك المعنوي، فيتعين الحامل على الاشتراك المعنوي حسما لمادتي الاشتراك اللفظي والمجازي، وفرارا عن أن نرتكب خلاف الأصلي. إذا الأصل في المحاورات عدم ماذا؟ عدم الاشتراك اللفظي في المحاورات، عدم المجازية كذلك في المحاورات. إلا أن المصنف رحمه الله أجاب عن هذا الدليل بما حاصله أن هذا مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه، لما تقدم سابقا في الجهة الأولى من جهات مادة الأمر، وكذلك في المقدمة الثامنة من مقدمات الكتاب، أي في مسألة تعارض الأحوال، لما تقدم سابقا مفصلا من أن الوجوه التي ذكرها القدماء في مقام تعارض أحوال اللفظ وترجيح بعضها على بعض مما لا يعدو كونها وجوها استحسانية لا اعتبار بها، لم يشملها دليل الاعتبار فلا قيمة لتلك الوجوه. فتحصل أنه لا وجه لهذا الاستدلال بعد ابتنائه على ماذا؟ بعد ابتنائه على الترجيح بالوجوه المذكورة في باب تعارض الأحوال، لما عرفت من عدم العبرة بتلك الوجوه، فلا ينهض الدليل هذا إلى مقام الدليلية على إثبات المدعى، وهو كون لفظ الأمر حقيقة في مطلق الطلب. الدليل الثالث وهو قياس بنحو الشكل الأول المنطقي، وذلك بأن يقال أن عمل المندوب والمستحب طاعة للمولى عز وجل، هذه صغرى، الكبرى وكل طاعة فعل المأمور به، وكل طاعة فعل المأمور به. النتيجة أن العمل المندوب فعل المأمور به أيضا بحذف الحد المتكرر، أعني كلمة طاعة من المقدمتين، محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى. بعدنا في تقريب استدلالهم، وعند تحليل هذه النتيجة واستنطاقها نصل إلى المطلوب، فإن النتيجة بين قوسين، خبر فإن بعده، فإن النتيجة بين قوسين أن المندوب فعل للمأمور به، فإن النتيجة تعني أن العمل المندوب أيضا مما يصدق عليه عنوان المأمور به. مصدق انطبق عليه بالنتيجة صار موضوع ومحمول. إذن العمل المندوب موضوع، ماذا؟ فعل المأمور به محمول. إذن انطبق عليه عنوان مأمور، فإن النتيجة تعني أن العمل المندوب مما يصدق عليه عنوان المأمور به أيضا فرزة. والمأمور به ماذا يعني؟ والمأمور به يعني ما تعلق به الأمر، أمر المولى، ما تعلق به الأمر. فينتج أن العمل المندوب أيضا متعلق الأمر ولا اختصاص بالوجوب. فكما أن الوجوب متعلق للأمر، كذا الاستحباب، كذا المندوب متعلق الأمر. ولا نعني من الاشتراك المعنوي إلا هذا المعنى وهو المطلوب. يعني يقول احنا نقصد من الاشتراك المعنوي، نقصد أنه هذا هم متعلق الأمر، ذاك أيضا متعلق الأمر. فمعنى أن الأمر موضوع علما، معناه شنو؟ معناه فالشيء جامع، بحيث هم شمل الندبة وهم شمل الوجوبة. ولا نعني من الاشتراك المعنوي سوى هذا المعنى وهذا هو المطلوب. إلا أن المصنف رحمه الله علق على هذا الدليل بما حاصله أننا نتساءل، ما المراد؟ ما مراد المستدل من المأمور به في الكبرى؟ ما مراد المستدل من المأمور به في الكبرى؟ في الكبرى عندما قال أسس كبرا، قال وكل طاعة فعل المأمور به، ما المراد؟ نسأل المستدل ماذا يريد من المأمور به. فإن أريد ألف فإن أريد من المأمور به المعنى الحقيقي للكلمة، أي لكلمة المأمور به المعنى الحقيقي، أي بين قوسين أو بين خطين، أي ما تعلق به الطلب الوجوبي والإلزامي. هنا ممكن تخلي تعليق جوة تكتيب أو بين قوسين، يعني مو من صلب الجواب. قد يسأل المصنف من قال بأن المعنى الحقيقي للمأمور به هو منه؟ هو ما تعلق به الطلب الوجوبي الإلزامي. يعني هذا كان في الدعوة. من قال بأن المعنى الحقيقي للمأمور به هو شنو؟ هو خصوص ما تعلق به الطلب، أو ما كان متعلقان للطلب الوجوبي الإلزامي. لأمكن الجواب أن هذا هو المعنى الحقيقي للتبادر وعدم صحة السلب المذكورين المتقدمين. يقول هذا كان معنا فقط منه، فقط أن التبادر لانسباقه مضاف إلى صحة مؤاخذتي بناء على منه، على أنه عفو على قوله انسباقه، مضافا إلى ماذا؟ عدم صحة السلبي. فحينئذ هذا كل الدليل على ماذا؟ دليل على أن المعنى الحقيقي لكلمة المأمور به هو منه، يعني المأمور به عندما يطلق ماذا ينصرف إلى الذهن؟ هذا مأمور به لدى المولى، أي أن هذا متعلق للطلب الوجوبي الإلزامي. نرجع إلى الجواب. فإن أريد من المأمور به المعنى الحقيقي للكلمة، أي ما تعلق به الطلب الوجوبي الإلزامي، فيرد نقطتين شارحة، فيرد أن كبر الاستدلال على كليتها ممنوعة، فإنه وجه المنع، فإنه ليس كل طاعة فعل المأمور به، فإن بعض الطاعات بين قوسين كالواجبات، نعم الأمر كذلك، بل بعض الطاعات نعم فعل المأمور به. وحين المأمور به أخذناه بيا معنى بمعنى الحقيقي ما تعلق علما للطلب الوجوب الإلزامي، فبعض الطاعات بين قوسين كالواجبات، نعم الأمر كذلك، أما بعضها الآخر بين قوسين كالمندوبات كالمستحبات كالسنن، ليس الأمر كذلك، يعني ليس مما تعلق به الطلب الوجوبي الإلزامي، يعني ليس مما هو شنو فعل المأمور به. وإحنا قاصدين المأمور به، قاصدين بالطلب الوجوبي الإلزامي، فليس البعض الآخر مما تعلق به الطلب الوجوبي الإلزامي، فالكبرى على كليتها غير مسلمة. وعليه قبل فرع باء، وعليه فما دام لم تكن الكبرى كلية، شو أستذكرك معلومات منطقية، فما دام لم تكن الكبرى كلية لما أنتج الشكل الأول، ها؟ لما أنتج الشكل الأول، أي لكان عقيما. ليش؟ لما تقرر في محله من أن شرط إنتاج الشكل الأول ماذا؟ كلية الكبرى. الكبرى ليست كلية إذن. فرع باء. وإن أريد من المأمور به، هو قال وكل طاعة، الحاصل على مو كل طاعة، فرع باء، وإن أريد من المأمور به معنى عام ولو مجازا من اللفظ، أي من لفظ المأمور به، ولو أريد معنى عام ولو مجازا من لفظ المأمور به، يعني بين قوسين ما تعلق به الطلب ولو لم يكن إلزاميا، إيش معنى عام ردنا من قال وكل في الكبرى، لما قال وكل طاعة فعل المأمور به أراد من المأمور به قد معنى عام ما تعلق به الصلاة ولو لم يكن إلزاميا، فإن الكبرى الكلية وإن كانت مقبولة، فإن الكبرى الكلية وإن كانت مقبولة إلا أنها لا تنفع للمستدل أثرا، لا تجدي الثمرة. ليش؟ فإن مدعى المستدل شنو؟ كون الأمر حقيقة في مطلق الطلب، بينما الدليل غاية ما يثبته يثبت مجرد الإطلاق مجرد الاستعمال، مجرد إرادة المعنى العام، مجرد الإطلاق والاستعمال وإرادة المعنى الأعم، ولا يثبت كون هذا الإطلاق، هذا الاستعمال، هذه الإرادة على نحو الحقيقة. فكأنما يقول لهم أنه هذا الدليل تام، بس شنو يحتاج بمتمم جعل، يعني هذا شو قد تام إذا تممت بعد لحد الآن، تممت هذا المقدار أن الأمر قد استعمل قد أطلق في ماذا؟ في معنى أعم. بل هذا المقدار الآن مجرد استعمال هو ما يثبت، الآن جيب أتممه بدليل آخر حتى يثبت لي أن هذا الاستعمال على نحو الحقيقة. وهذا الحال هو في جميع أجوبته لتلك الأدلة. فالنتيجة في نهاية المطاف أن عقيدة الماتني قدس سره في الجهة الثالثة، أن الأمر عند الإطلاق ظاهر في الطلب الوجوبي خاصة للدليلين والمؤيدات، وإرادة الطلب الندبي بحاجة إلى قرينة فارجة، كما وأن إرادة مطلق الطلب أيضا بحاجة إلى قرينة، وهذا مطلق الطلب، وهذا ما يسمى بعموم المجاز. يعني شنو عموم المجاز؟ يعني معنى مجازي عام. شو أوضح لك هذا؟ توضيح ذلك يعني لاحظوا لفظ الأمر صار حقيقة في الوجوب، وصار مجاز في منه في الطلب الندبي، وشو صار مجاز أيضا في ماذا؟ في مطلق الطلب. توضيح ذلك أن اللفظ أحيانا يكون له معنى حقيقي واحد كالأسد من قبيل الأسد والحيوان المفترس، وهو نفس ذاك اللفظ، ويكون له معنى مجازي خاص واحد، ويكون له معنى مجازي خاص واحد من قبيل الأسد والرجل الشجاع. هو نفس الأسد، ما غيرنا باللفظ، هو نفس لفظ الأسد يمر عليك ثلاثة. هنا الأسد بالنسبة للحيوان المفترس، هنا الأسد بالنسبة للرجل الشجاع. ويكون له معنى مجازي عام واحد كالأسد بالنسبة إلى مطلق الشجاع، مطلق الشجاع يعني مو خصوصية الرجولية، يعني هاي الخصوصية الشجاعة ما حصلتها في الرجولية، لا مطلق الشجاع، ولو كان امرأة، ولو كان مثلا خنثى، ولو في الجنس إذا تصور في مقام الثبوت والتصور. فلفظ واحد قد يكون له معنى حقيقي واحد، ويكون له معنى مجازي خاص واحد، ومعنى مجازي عام واحد. ما نحن في على رأي الآخوند من هذا القبيل، ما نحن في على رأي المصنف من هذا القبيل. شلون من هذا القبيل؟ فإن لفظ الأمر، لفظ الأمر اللي هناك مثلا نحن لفظ الأسد، فإن لفظ الأمر حقيقة في الوجوب ومجاز في الندب ومجاز في مطلق الشجاع، يعني في مطلق الطلب، وهذا الثالث ما يسمى بعموم المجاز في قبال عموم الاشتراكي، اصطلاحا يسموه عموم المجاز، المعنى المجازي العام للكلمة يسموه عموم المجازي. هذه خلاصة ما توصل إليه المصنف بعد اختياره للمشهور وإقامة دليلين وثلاث أو أربع مؤيدات عليه والتعرض لأدلة القائلين بالاشتراك المعنوي ونقد تلك الأدلة. قال رحمه الله: وتقسيمه، أي وتقسيم الأمر، شرع بما؟ شرع ببيان أدلة القائلين بوضع الأمر للقدر الجامع بين الوجوب والاستحباب. يقول: استدلوا بثلاث أدلة. الدليل الأول دليل صحة التقسيم. قال: وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب إنما هذا رد المصنف للاستدلال. هم استدلوا بصحة التقسيم، قال: تفضلوا، أليس الأمر ينقسم إلى الوجوب إلى الإيجاب والاستحباب؟ فإذا انقسم، ما المراد من المقسم هنا في مقام التقسيم؟ المراد من المقسمين معنى عام جامع الطلب. لو كان المراد خصوص لاستلزم تقسيم الشيء لا نفسي ولا غيره، وهو المطلوب إذا معنى جامع وهو المطلوب. إذن قال المصنف الرد: إنما يكون هذا التقسيم قرينة على ماذا؟ يقول: هذا المقدار يدلني، هذا المقدار ينطيني إشارة، صحة التقسيم دليل على هذا، على إرادة المعنى الأعم من الأمور. يا ابن الرباط، إذا أردتم خصوصا أحد القسمين يستلزم من انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره، هذا المعنى ينطيني. يعني كأنما يقول لأنت تذكرني فد معلومة منطقية في ضمن هذا التقسيم. تقول: يا إذا قسمت الأمر إلى الوجوب وإلى النبي لا تقصد من الأمر أحد القسمين. أنا ما أقصد، يقول إنما يكون قرين على إرادة المعنى الأعم من الأمر في مقام تقسيم الأمر. هب، وصحة الاستعمال في معنى مبتدأ وصحته خبره أعم من كون ذلك المعنى على نحو الحقيقة. يعني ما نقول أنه ماكو استعمال، صح الاستعمال صحيح والتقسيم لا غبار عليه. هذا الجواب من الخارج، أن أصل التقسيم لا غبار، كما وأن صحة التقسيم دليل على إرادة المعنى العام، هم لا غبار عليه. إلا أن هذا لا يريد، كما لا يخلع لا ملازمة، كما يقول بعض المحشين، إذ لا ملازمة بين كون الاستعمال في معنى وبين منه وبين كون ذلك المعنى معنى حقيقيا لللفظ المستعمل. وأما الدليل الثاني، الدليل الثاني للقائلين بالاشتراك المعنوي، وأما ما أفيد في ماذا؟ وأما ما أفيد في وجه الاشتراك المعنوي من أن الاستعمال فيهما في الطلب الإيجابي والندب ثابت مسلم. هذا بعد المراجعة إلى الكتاب والسنة واستعمالات العروض نرى أن مادة الأمر مثل لفظ الأمر مثل ما استعمل في الوجوب استعمل في الندب، فأصل الاستعمال ثابت. فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما، يعني اشتراك المعنوي، ماذا راح يلزمني؟ لزم أحد الأمرين، لزم الاشتراك إن كان حقيقة في كل منهما، أو لزم المجاز إن كان حقيقة في أحدهما. وإذا فليكن، قال: وكل منهما خلاف الأصل، الاشتراك اللفظي والمجازية في الكلام في كلمات، يعني في المحاورات اللي ميزانها العقلاء وميزانها أن يكون وفق الكلام الصحيح العقلاني، لا، الاشتراك والمجاز خلاف الأصلي، فلا فيتعين الحمل على من؟ على الاشتراك المعنوي حسما لمادتي الاشتراك اللفظي والمجاز. أجاب المصنف: وأما ما أفيد فهو راح يدي الرد، فهو قال غير مفيد. هذا ما يفيد المدعى. ليش؟ لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى من جهات الأربعة المبحوثة في مادة الأمر. في الجهة الأولى عندما قال شنو تكون عبارته؟ وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال إلخ، أجاب عنه. وكذلك وين مرة؟ وفي تعارض الأحوال، يعني وفي المقدمة الثامنة من مقدمات الكتاب في مسألة تعارض الأحوال قال فراجع هناك، وأن هذه الوجوه استحسانية لا يمكن تعويل عليها، ما في دليل على حجيتها. فكيف حينئذ أنا أجي أقول الإشراف المعنوي أولى عند دوران الأمر؟ الاستدلال الثالث للقائلين بالإشراف المعنوي قال والاستدلال مبتدأ خبره فيه ما لا يخفى، والاستدلال بهذا القياس المنطقي بأن الصغرى المركب من صغرى بأن فعل المندوب طاعة، والكبرى وكل طاعة فهو فعل المأمور به، أي كبرى لأنتج عندهم ماذا؟ إذن أن المندوب فعل المأمور به، فانطبق عليه عنوان المأمور به، والمأمور به يعني ما تعلق به الأمر، فالعمل المندوب متعلق الأمر مثل الوجوب، كما أن الوجوب متعلق الأمر الندب أيضا متعلق الأمر، فلا بد أن يراد من الأمر ماذا؟ فالمعنى الجامع يشملهما وهو المطلوب. قال والاستدلال بهذا القياس فيه ما لا يخفى من منع الكبرى، يعني شو يقول أنا أستشكل على الاستدلال من زاوية الكبرى. لذا يأتي بعض الأعلام المحققين يستشكل على الاستدلال من زاوية الصغرى، لم يسمح الوقت أن أبين تقريره. أيضا الصغرى فيها أيضا كلام، هم تساؤل ما المراد من الصغرى، نفس هذا التساؤل اللي طرحه الآخون من الكبرى. قال فيه ما لا يخفى من منع الكبرى، شو قد يقول أمنع الكبرى؟ لو أريد من المأمور به ماذا؟ المعنى الحقيقي للكلمة، معناه الحقيقي، وإلا زل إذا أريد من المأمور به مو المعنى الحقيقي، لا معنى عام ولو مجازا من لفظ المأمور به ما تعلق به الطلب ولو لم يكن الزامية. قال خو صحيح الكبرى صحيحة، ولكن هذه الكبرى لا تفيد المدعى، وإلا أي شنو وإلا؟ وإن لم يرد المستدل من المأمور به معنى الحقيقي بل أراد منه المعنى المجازي ما تعلق به الطلب ولو لم يكن الزامية لا يفيد المدعى. ليش؟ لأن المدعى كون الأمر حقيقة في مطلق الطلب أي في القدر الجامع، بينما الدليل غاية ما يثبته يثبت مجرد الاستعمال مجرد إرادة المعنى عني، أما أن هذه الإرادة على نحو الحقيقة، أما أن هذا المعنى على نحو الحقيقة، أما أن هذا الاستعمال على نحو الحقيقة فلم يثبته الدليل، وهذا هو مدعاهم. اللي ما يثبت الدليل هو مدعاهم، واللي يثبت الدليل هو ليس مدعاه. والحمد لله.